ولا يكون الإنسان محققا لهذه الكلمة إلا إذا تحقق بهذه المعاني، إلا إذا حقق تألهه لله وعبوديته لله. إذن هذا التأله وهذا التعبد ليس على مرتبة واحدة، فلا بد لتحقيق التوحيد من اجتناب المعاصي، بل لا بد للتوحيد من اجتناب الشرك كله. أما الشرك الأكبر فإنه يناقض أصل التوحيد ويزول التوحيد معه. الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله مع الله ودعاء غيره واتخاذ الند له، فهذا مناقض لأصل التوحيد، ناقض لهذه الكلمة. وأما ما دونه من أنواع الشرك الأصل فإنه يناقض كمال التوحيد الواحد، كما في الأمثلة التي ذكرها المؤلف. هناك أنواع من الذنوب جاء النص بأنها من الشرك، كالرياء والحلف بغير الله وتفريط المخلوق بالله في المشيئة، قول القائل ما شاء الله وشئت، أو هذا من الله ونيس، أو لولا الله وأنت، فهذه أنواع من الشرك. يعني الإفراط في حب المحبوبات الطبيعية، مثل المال، حب المال، حب الولد، حب أعراض الدنيا بأنواعها، الدرهم والدينار والخميصة والخميلة، هذه محبوبات طبيعية. فإذا أفرط الإنسان في حبها فصار يرضى بوجودها ويسخط لعدمها، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، صار قلبه معبدا لها. يقول المؤلف انه قد دلت الادله على ان كل الذنوب، ان الذنوب التي مصدرها اتباع الهوى، ورد فيها اطلاق اسم الكفر او اطلاق الشرك، وان كانت لا تخرج من المله لا توجب الرده، لكنها تدل على نقص التوحيد ونقص الايمان. فلا بد إذن لتحقيق مقتضى هذه الكلمة لا إله إلا الله لتكون عاصمة من دخول النار وموجبة لدخول الجنة، لا بد من اجتناب كل ما ينافي تحقيق التوحيد، ينافي كمال التوحيد من أنواع الشرك وأنواع الكفر. أنواع الشرك يعني الشرك الأصل، أما الأكبر فإنه مناقض أصلا، كفر نواقض الإسلام هي ناقضة للتوحيد وهاجمة له. ومن قال هذه الكلمة لا إله إلا الله ثم أتى بناقض فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، لا ينفعه أنه يقولها بلسانه، لأنه قد انتقل في حقه شرط من الشروط، زال. فإن الشهادتين تقتضيان تحقيق التوحيد وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فشهادة أن محمد رسول الله تقتضي تصديق الرسول في كل ما قال وطاعته في كل ما أمر به أو نهى عنه وألا يعبد الله إلا بمحض. لا بد لتحقيق هاتين الشهادتين من القيام بما تقتضيه الشهادتان من أداء الفرائض واجتناب المحرمات. إذن فالذنوب منها ما يناقض أصل التوحيد ومنها ما يناقض كماله كما تقدم. ذكر المؤلف جملة مما ورد فيه إطلاق الكفر، إطلاق الكفر عليه الذنوب، فقتال المسلم، صيام الكاهن، صيام المرأة في دبرها، أو صيام الحائط، ومن هذا الجنس، إطلاق الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت، وكل هذه ذنوب تنافي تحقيق التوحيد والإيمان. يعني هذه الذنوب منها ما أطلق عليه اسم الشرك ومنها ما أطلق عليه اسم الكفر. فعلم بهذا إن لا إله إلا الله لها مدلول عظيم، مدلول عظيم، وأهلها هم متفاوتون فيها، فأكمل الناس توحيدا الرسل وأكملهم أولي العزم، ثم الناس بعد ذلك على مراتب، صديقون والشهداء والصالحون، ومنهم من دون ذلك الظالمون لأنفسهم، إلى من ذكرت حالهم ممن يخرجون من النار بشفاعة التابعين وبرحمة أرحم الراحمين. فكلهم يصدق عليهم أنهم موحدون، وكلهم يقولون لا إله إلا الله، لكن مع التباين العظيم في العلم بمعناها والصدق والإخلاص في أدائها والعمل بمقتضاها، تفاوت لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. فاتباع الهوى هذا مصدر لكثير من الذنوب، اتباع حتى الشرك، حتى الشرك هو يصدر عن اتباع الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى في المشركين إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يقول سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمتم ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فاتباع الهوى مصدر للذنوب كبيرها وصغيرها، الكفر الشرك وسائر المعاصي مصدرها الهوى. ولهذا جاء في القرآن إطلاق اسم الإله على الهوى، وأن من الناس من اتخذ إلهه هوى. فجعل معبوده هو الهوى، فمن بلغ به الأمر يعني إلى أن يستحل ما يهواه ويترك ما لا يهواه بإطلاق إنه يخرج عن الإسلام بها، ولكن المخلط من المؤمنين من المسلمين تجده يتبع هواه في أشياء ويخالف هواه في أشياء ولا بد يخالف هواه في أشياء. أما من هو متبع لهواه بإطلاق فهذا معناه أنه لا يحب حلالا ولا يحرم حراما ولا يؤدي فريضة بل ولا يؤمن بالإسلام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذه صفة الكافر الذين قال الله فيهم ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقال سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم نعم ختم الله على سمع على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب قبر. فكيف مع هذه النصوص المستفيضة يقال إنه يكفي العبد في دخول الجنة والنجاة من النار أن يقول لا إله إلا الله ولا يفعل شيئا ولا يقوم بقلبه شيء من محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من أبطل الباطل ومن اتباع الهوى ومن الجهل العظيم. إذ كيف تحكم يعني تعتبر أو يؤخذ بظاهر هذه النصوص المزعوم وتهدر دلالة سائر النصوص نصوص الوعيد ونصوص النهي عن كثير من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإن الذنوب منها ذنوب قلبية وذنوب قولية وذنوب عملية عمل الجوارح فكلها فيها الحرام أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال. نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من أنواع الضلال وأنواع الكفر والشرك وأنواع المعاصي وأن يمن علينا بتحقيق التوحيد. نسأله تعالى أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا للتحقق بمعنى لا إله إلا الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل نستطيع أن نعرف أن الرجل أتى بشروط لا إله إلا الله من المحبة والعلم وغيرها أم هي خاصة بين العبد وبين ربه؟
لا والله لا نستطيع أن نعلم ما في قلبه إلا بحسب ما يظهر لنا. إنما الحكم في الدنيا على الظواهر فمن ظهر لنا منه الخير والاستقامة والمحافظة على فرائض الله وتجنب المعاصي استدللنا بذلك على ما في باطنه من باب حسن الظن والحمد على أحسن المحامد. وإلا فلا نحكم على ما في قلب العبد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني لم أمر بأن أنقب عما في قلوب الناس وأشق بطونهم كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلم العبد بحقيقة التوحيد علمه بمعنى هذه الكلمة وصدقه وإخلاصه ومحبته كل ذلك من أعمال قلبه وما يدري. إنما الحكم الذي الحكم في الدنيا على ما يظهر من حال الإنسان. فما نستطيع أن نصنف إن هذا صالح أو هو من الصالحين أو من المستقيم بحسب ما يظهر، وهذا فاسق بحسب ما ظهر منه، وهذا كافر بحسب ما ظهر منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل عدم الإتيان بجميع الشروط، شروط لا إله إلا الله، يفضي إلى عدم الخلود في النار، كمن لم يكمل اليقين في قلبه ومن لم ينقاد إلا بقلبه؟ وهل يكون من فعل ذلك كمثل الرجل الذي أمر أولاده أن يخلقوه؟ وجزاكم الله خيرا.
قلت لكم لا بد أن تكون أصول هذه الشروط موجودة. اليقين مراتب، نضع كذا اليقين نجعله مثال. اليقين مراتب، يعني أحد المؤمنين المؤمن من الصالحين هو عنده صفة اليقين. اليقين بما يقول من كلمة التوحيد، عنده يقين في إيمانه بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا، أفترى أحد الصالحين يقينه كيقين أبي بكر؟ وهل إيمان ويقين أبي بكر كيقين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟ لكن لابد، فاليقين إذا خلط الشك ما صار يقين، زال اليقين أصلا، زال اليقين بكلية. فضد اليقين الشك، والشك ردة، الشك ردة. اعتبر هذا أصلا. المحبة أيضا تتفاوت تفاوتا عظيما، لكن إذا زالت المحبة بالكلية أو وقد يحل مكانها البغض، كل مسلم صادق في سمه والله إنه يحب ربه، لابد يحب ربه لابد، لكن قد يختفي أثر هذه المحبة، وقد تضعف هذه المحبة حتى يكون ما يظهر أثرها على الجوارح والأعمال، بسبب إما يعني تكون في غفلة، في غفلة، فالمحبة تتفاوت. لكن إذا زالت المحبة، زالت، ما في هل محلها البغض، يعني لي من يؤمن يعرف أن الرسول صادق ولكنه يبغضه، يبغضه، علمه لا ينفع. كثير من الكفار يعلمون هذا، فمنهم من يكذبه بلسانه ومخندق له وهو الجاهل، فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ومنهم من يصدقه بقلبه وبلسانه ولكنه يبغضه ويحاربه، مثل كثير من اليهود وغيرهم، يعني يظهرون، يعني منهم من يظهر تصديقه ومع ذلك لكنه يبغضه ويعاديه حسدا، ويمتنع من الانقياد والاستجابة لما دعا إليه كبرا. فيلاحظ هذا المعنى. الله نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل عباد القبور إذا نصحوا وحسن،
لكن مدري جاءت سؤال من الرجل
الذي
هذا تقدم القول في نظر، هذا من باب العذر بالجاهل في بعض مسائل الاعتقاد، وقلت لكم ان العذر بالجاهل قد يتعلق في بعض يعني مسائل الاعتقاد كمسائل الاعمال. نعم. قل.
احسن الله اليكم. يقول: هل عباد القبور اذا نصحوا وحذروا من الشرك فأبوا وعاندوا فهل يقاتلون؟
فهل
يقاتلون؟
اي والله يقاتلون، والله لو تهيأ الأسباب وقامت دولة ترفع راية التوحيد وراية جهاد لوجب قتال أولئك حتى يرجعوا. فهذا القتال باب واسع. نعم.
وهل عوام الروافض
يدعون ويبين لهم أن يستجابوا إلا قتلوا وهدمت أوثانهم؟ نعم. قل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل عوام الرافضة كفرة أم معذورون؟
أبد، هم كفار ولكن عاد أمرهم إلى الله وسبقت الإشارة ويتكرر هذا المعنى من حيث الحكم الإجمالي العام والحكم على المعين. وإلا الأئمة ماذا قالوا في الجهمية؟ أليس قد نقلت تكفيرهم عن 500 من أهل العلم؟ تعرفون هذا في ما حكاه ابن القيم ونسب حكايته إلى الطبراني واللالكائي: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان. هذا من الجهمية. والرافضة والله شر، لأن الرافضة قد جمعوا مخازي الطوائف. تريدهم هم قبورية ولا ما هم قبورية؟ ما هم يعبدون أضرحة الأئمة عندهم؟ مشركون. وهم أيضا معتزلة، فالمذهب فمذهبهم في باب الصلاة هو مذهب المعتزلة، بل انتقلت إليهم أصول المعتزلة ودخل فيهم الفكر الاعتزالي. هذا هو الموضوع. هذا غير الأصول الكفرية التي يختصون بها كتكفير الصحابة وتفسيقهم. نعم.
أحسن الله إليكم.
لكنهم يتذكرون ينافقون يظهرون الإسلام ولا يظهرون شيئا من أصولهم الكفرية، لأن من أصولهم التقية. يعني الذي أسس المذهب الرافضي أو الشيعي يعني بناه على التقية للنفاق، لأنه يعرف أن هذا المذهب لا يمكن أن يكون له رواج وهو ظاهر يعني بحقيقته وهو مكشوف بحقيقته. لا بد أن يكون مقنعا، لا بد يكون مقنعا بالنفاق، النفاق الذي اسمه عندهم التقية.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم ولكنه يزكي ويتصدق، فما حكم هذا الرجل؟
يعني مسألة ترجع إلى مسألة تكفير كفر تارك الصلاة، هذه مسألة فيها اختلاف بين أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول:
الله العافية. يعني مسألة مشهورة ويتكرر القول فيها وفيها أحاديث، ولكل من يعني طائفتين استدلالات وجهات نظر، ومن يعني قال بكفر تارك الصلاة لا نقول انه حروري ولا من الخوارج، ولا نقول ان من قال انه لا يكفر انه صار بهذا مرجئا، فهذه قولان معذوران عن الائمه اهل السنه، الامام احمد والشافعي ومالك وابي حنيفه وغيره. الخلاف قائم موجود. نعم.
احسن الله اليكم. يقول: كيف نوجه عقيدة الولاء والبراء مع أقارب يصلون ولكنهم يستمعون الغنى ويختلطون؟
كيف
نوجه عقيدة الولاء والبراء مع أقارب يصلون ولكنهم يستمعون للغناء ويختلطون؟ وماذا لو كانوا يصلون الصلوات ما عدا صلاة الفجر؟ وماذا لو كانوا والدين؟ وجزاكم الله خير.
الله نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. الولاء والبراء يعني الذي يقوم على المحبة والبغض، على حب الله والبغض لله، هذا ينقسم الناس فيه ثلاث طوائف. الناس باعتبار يعني ما يستحقونه من هذا وهذا، ثلاث: من الناس من تجب البراءة منهم مطلقا وهم الكفار، والثاني من تجد محبتهم مطلقة وهم المؤمنون الصالحون الذين لم يظهر منهم ما يوجب بغضهم والإنكار عليهم. ومنهم المخلطون، فهؤلاء يجب أن يحبوا ويوالوا على قدر ما معهم من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، ويبغضوا بحسب ذلك. هم هذا الصنف الثالث، يعني إذا يعني أقسام كثيرة حسب تفاوتهم فيما معهم من الإيمان والعمل الصالح وما معهم من شعب الكفر وهي المعاصي. وارجع إلى شرح الطحاوية فيما ذكره الشارح في قول على قول الطحاوي، ونحب أهل كذا أهل الصدق والأمانة، ونبغض أهل الكذب والخيانة. قريب من هذه العبارة، فالإنسان وأن الإنسان أهل السنة عندهم أن الإنسان يمكن أن يجتمع فيه ما يوجب المحبة وما يوجب البغض، ففيه شيء من يعني محبة الله، شيء من يعني صفات العداوة لله، فيحب فيما معه ويبغض بحسب ما معه مما يقتضي بغضه. نعم الله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نحن في أمريكا ومسجدنا في الأصل كنيسة اشتراه بعض الإخوة جزاهم الله خيرا لتحويلها إلى مسجد، ولكن يبادرنا شك في أن أرض الكنيسة قبور لكهنتهم القدماء. هذا السؤال. ولكن يبادرنا شك أن في أرض الكنيسة قبور لكهنتهم القدماء وقانونهم يمنع من نقل القبور، فبماذا تنصحوننا وجزاكم الله خير؟
لا أولا قلتم يبادرنا يظهر إنه لستم على يقين من وجود القبور، وهذا يجعل الأمر يعني يخفف الإشكال، لأن الأصل السلام، فعنه شك لستم على يقين بأن فيها قبور، فإذا كان الأمر كذلك فالأصل عدم القبور، فيمكن أن تمضوا على هذا الأصل. وإن غلب أو تيقنتم أن فيها قبور فأعتقد أنه من اليسير، فهذه القبور يحتمل أن تكون إذا كانت قديمة جدا أن تكون تالفة، وتلف ما فيها ولا وجود لرفات أهلها، وإذا قلنا أنها موجودة فأعتقد أن من اليسير عليكم أن تخرجوها لا باسم نقل القبور، تخرجوها مع التراب الذي تحفرونه من الأرض، لا على صفة نقل القبور لتدفنوها في مكان ثاني، لا أبدا، تخرج ترمى في أي مكان، لأنه لا حرمة لها، لستم بحاجة، يعني ما يلزمكم أن تفعلوا فيها يعني صفة نقل القبور، لا، احفروها وليذهب رفاتها في التراب الذي يرمى ولو في أخمس مكان، فإنه لا حرمة لرفات أموات الكفار. نعم، والله أعلم، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يرد على من احتج بحديث الذين لم يعملوا خيرا قط ويخرجون من النار؟
هذا حديث أنا أعده من المتشابه الذي لا بد من رده على صده إلى المحكم، فلا يمكن أن نجعله يعني اصلا ترد في اجله النصوص الاخرى، يعني هذا يمكن ان يستدل به بعض يعني بعض القائلين بعدم كفر تارك الصلاة، هو مما يتعلق به من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في الميزان حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، وقال حاكيا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرض فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان بعض العارفين
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم تقرير أن لا إله إلا الله لها مدلول، وهو أن الإله الحق هو الله وأنه مستحق العباد، فهو الذي يستحق أن يؤله يعني يعبد وحده لا شريك، يعبد خوفا ورجاء وتوكلا ورغبة واستعانة بكل أنواع العبادة الظاهر والله، هو المستحق لذلك. وهذه الأمور يتفاضل فيها الناس، فالإيمان يزيد وينقص، أعمال القلوب تزيد وتنقص، أعمال الجوارح تزيد وتنقص. ولذلك كان أن أصنام منهم السابقون في الخيرات ومنهم المقتصدون ومنهم الظالمون لأنفسهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذنه. تفاضل العباد في إيمانهم وفي طاعتهم وفي سائر أنواع العباد تفاضل لا يعلم مداه إلا الله الذي يعلم ما في القلوب ويعلم ما يسره العباد وما يعلنون. وإذن هناك الذنوب التي تنقص التوحيد تنقص الإيمان. ولهذا كما تقدم جاءت النصوص فيها تسمية بعض الذنوب كفرا تسمية بعض الذنوب شرك شرك وكفر. فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر يعني بمعنى انها من الكفر نتاني في النار فما بهم كفر سباب المسلمين السوق وقتاله كفر. ومعنى ذلك ان الذي ينقص تحقيقه للتوحيد تحقيقه لمدلول هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله يكون عنده شعبة في الشرك بقدر ما معه من مخالفة. تقدم لك الحديث تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدلال. إذا أضغط الإنسان في العقول في المحبة الطبيعية خرج إلى نوع من الشرك. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هذه آية المحبوبات الثمانية. إيثار هذه المحبوبات قد يصل إلى الكفر وقد يكون دون ذلك قد يكون كفرا. فكثير من الكفار تركوا الإيمان بالله ورسوله إيثارا يعني للوطن والعشيرة والأهل إيثارا لهم وموافقة لهم. ومنهم من يؤذي هذه المحبوبات في المعصية يشيرهم ليطيعهم في معصية الله ويقدم محابهم على ما أوجب الله سبحانه وتعالى. وهكذا تقدم أن اتباع الهوى هو أصل الشرك الأكبر وأصل أنواع الشرك تهوها اتباع الهوى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. بعد هذا كله يقول المؤلف من الدليل على ذلك أن الله سمى طاعة الشيطان عبادة وكل معصية هي طاعة الشيطان. ولكن من الخلق من عبد الشيطان عبادة رحمه الله صار بها كافرا مشركا كعباد الأوثان. عباد الأوثان هم عابدون للشرك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أصل الشرك كله أصل الشرك في عباد الملائكة والأنبياء والصالحين والأصنام والأحبار والرهبان وغير ذلك. أصل الشرك عبادة الشيطان هذا أصل الشرك. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو. وما الذي كان من أولئك؟ إنما كانت منهم الطاعة، طاعة الشيطان. يعني أكثر الأمم لا تقصد أنها تعبد الشيطان، لكن هي بالواقع عبدت الشيطان من حيث أنها أطاعته. قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن أصلا. إذا فعلي منا طاعة الشيطان هي نوع عبادة، هي عبادة الله، وهي تختلف كما ذكرت. إذن التأله لله والتعبد له يقتضي طاعته ومحبته وخوفه ورجاءه وإفراده لذلك. فالعبد على الحقيقة، عبد الله على الحقيقة، هو الذي يفرد ربه بعلما، لكن أصبح مصطلحا تعارف عند الصوفية، يعني المحقق لمقامات، المحقق يعني للسير إلى الله وجمع القلب على الله، وعلى ويذكر ولهم مصطلحات كثيرة. الصوفية لهم مصطلحات، العارف والتلميذ الشيخ يسمونه المريد، يعني الذي يتلقى منه التربية على السلوك والعبادة والأعمال يسمونه المريد، ولهم يعني مصطلحات فجعية فيما يشرع زعمهم للسالك. وهذا هذه القصة تسجل بها المؤلف، ولا بأس من الاستشهاد ببعض الأمور التي يقصد منها تقرير الأمر الصحيح. هذا العارف الذي كان يقول في القصة أنه لا ينال أحد مرادة، لا ينال أحد مرادة إلا أن يتفرد
حتى ينفرد فردا بفرد،
حتى ينفرد فردا بفرد. يعني لهم رموز وعبارات. ابن القيم نقل عن في تعريف التوحيد، نقل عن بعض الشيوخ الصوفية يقول التوحيد، لعله عن الجليل، يقول التوحيد إفراد القديم عن المحدث. وراح يشرح شرحه في مدارس التاركين، إفراد القديم عن المحدث. حتى ينفرد فردا بفرد. هو يشير في هذا الكلام إلى أنه لا ينال أحد مراده، يعني مراده لا ينال أحد من العباد والسلاك والسائرين إلى الله، لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. الفرد هو الله، هو فرد. وهذا اللفظ يعني معناه صحيح، الله تعالى فرد، لكن الذي ورد في أسماء الأحد والواحد، الأحد والواحد. أما الفرد فلا أعرف أنه ورد في شيء من النصوص، لكن معناه صحيح كثيرا ما يجري على لسان بعض أهل العلم أنه سبحانه وتعالى أحد فرد صمد، أحد فرد يعني أحد واحد، لأن الفرد بمعنى الواحد، حتى ينفرد يعني حتى هذا الواحد الفرد ينفرد بحيث لا يكون له تعلق إلا بذلك الواحد. ويمكن يستشهد لهذا بقول ابن القيم: كن واحدا في واحد ولواحد، أعني طريق الحق، كن واحدا في واحد يعني في الطريق، لأن يعني طريق الحق واحد، ولواحد كن لله الواحد، لا تكن لغيره، لا تكن عبدا لغيره. آخر القصة، وأنه لما قال هذه المقالة غشي عليه وصائب، قال يحصل بعض الصوفية مسألة الغشي في كلام يعني معروف الشيخ الإسلام وغيره، وأن الغشي هذا ما هو مشروع، لكن إذا الإنسان غلبه الصعق والغشي يكون معذورا، ولم يعرف الصعق والغشي عن يعني من حال الرسل والأنبياء والكمل من المؤمنين والصحابة، لم يعرف هذا، إنما عرف في بعض العباد كلها. فغاية الأمر أن يكونوا معذورين في الصعق، لا أن الصعق والغش أمر ممدوح فيعتبر يعني من لا يغشى ومن لا من يحصل له الصعق والغش يكون أفضل ممن لا يحصل له ذلك، لا دائما. وسيأتينا يعني عبارات كثيرة، المؤلف يعني له يعني كان عنده نزعة، إن صح أن نقول نزعة تخوف، ولهذا يستشهد بكثير من يعني ببعض أقوال الصوفية والأشعار كما سيأتينا في الصفحات التالية. نعم شويه. نعم.
قوله لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، ومن ثمار محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكره الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا، لا تحقال لا تحبوا غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك
متابعة للهوى.
وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. وقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر.
أحسن الله.
إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. وقال أبو يعقوب: النهر جوري، كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال رويم: المحبة والموافقة في جميع الأحوال وأشد.
المحبة والموافقة الذي يظهر بدونه.
وقال رويم: المحبة والموافقة في جميع الأحوال وأنشد: ولو قلت لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الحسن: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه. فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، كما قرن بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه حال السحرة لما سكنت المحبة. قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهم، قالوا لفرعون: اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه.
وإذا كيف على هذا الحديث اللي معنا؟ يقول المؤلف في هذه الجملة أن قول لا إله إلا الله يتضمن محبة الله، هذا حق. فإن العبادة معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فيتضمن أنه تعالى هو المعبود المستحق للعبادة. والعبادة حقيقتها هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. إذن فقول لا إله إلا الله يقتضي محبة الله من قائلها، يعني يقتضي أن يكون قائلها محبا لله ومحبا لما يحب. هذا أمر بدأ وأمر يعني مما فطر الله عليه عباده، أن محبة العبيد تقتضي محبة ما يحب بل وبغض ما يبغض. ومحبة الله من مقامات الدين، بل ولا يكفي، بل إنما إن قوله إن لا إله إلا الله كما أنه يقتضي محبة الله فإنه يقتضي خوفه ورجاء. فلا بد من تصديق هذه الكلمة وتصديقها، تصديق دعوى المحبة، إنما هو بمحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغض، فبحسب ما يقوم بالقلب من محبة الله وصدق العبودية له تكون حال الإنسان في تعامله مع الأشياء، فيحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض. ومن عبد فأحب ما يبغضه الله أو أبغض أو كره ما يحبه الله كان ذلك مكذبا لدعواه المحبة أو دالا على نقص ما يدعيه من المحبة. ومعنى هذا إن كمال التوحيد يقتضي محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله من الأعمال والأقوال والأشخاص، يقتضي محبة ما أمر الله به ورسوله وبغض ما نهى الله عنه ورسوله، ومحبة ما يحبه الله من عباده من الملائكة والأنبياء والصالحين، محبة أولياء الله وبغض أعدائه لأنه تعالى يبغضهم. إذن فمن لم يتحقق بهذا فلا بد أن يكون عنده نوع من الشرك، من الشرك في المحبة. فمن أحب شيئا مما يبغضه الله أو كره شيئا مما يحبه لم يكن محققا لمحبة الله، فإن محبة الله المطلقة التامة تقتضي محبة كل ما يحبه الله ومن يحبه الله، وبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. ومن ذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن محبة الرسول هي من محبة الله، ومحبة المؤمنين هي من محبة الله، يعني تابع وفرع. وقد قرن الله محبة الرسول بمحبته في كتابه وكذلك في الحديث، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، وفي الحديث ثلاث من كن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وقرن الله في المحبة بينه وبين الرسول كما قرن بينه وبين الرسول في الطاعة، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته طاعة مطلقة، طاعة مطلقة كطاعة الله، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. أما غيره من الخلق فإنه قد يأمر بمعصية الله، فلهذا جاء قيدت طاعة المخلوق غير الرسول عليه الصلاة والسلام قيدت بالمعروف أو بغير المعصية، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتحقيق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعته، بل وتحقيق محبة الله بمتابعة الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع الرسول هو البرهان. جاء في تفسير هذه الآية كما أشار المؤلف أنهم ادعى قوم محبة الله فامتحنهم بهذه الآية، فتسمى هذه الآية آية المحنة. فاتباع الرسول هو العلم على حب الله، اتباع الرسول هو العلم على حب الله وحب رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأورد المؤلف جملة من أقوال بعض شيوخ الصوفية مثل فلان وفلان ويعقوب النهرجولي وروين وفلان وابن نون، يعني هؤلاء من أعلام الصوفية ولهم أقوال جيدة وحسنة ويستشهد بها شيخ الإسلام وابن القيم يستشهد بها كثيرا. وقدماء الصوفية وشيوخ الصوفية متقدمون، يعني الغالب عليهم الخير، وإن كان لهم أخطاء كخير من الناس. كل طائفة من أهل الدين من أرباب السلوك أو أرباب الفقه أو أرباب يعني أو من يعني حسب الأصناف، كل منهم فيهم المعتدل المستقيم، ومنهم من يكون عنده بعض الأخطاء في قوله أو في فعله. والواجب العدل في حكم على الطوائف الجماعات وعلى الأفراد. فالمقصود أن المصنف ابن رجب رحمه الله يعني في هذه الرسالة وفي غيرها يستشهد بأقوال أولئك الصوفية، لأن لهم عبارات صحيحة، وجل ما سمعتم يعني معناه صحيح، وأن العنوان على صدق المحبة هي الطاعة والوقوف عند الحدود ومحبة ما يحبه الحبيب، محبة ما يحبه الله، وهذا كله صحيح. إلا إن الأمر لا يقف عند حد المحبة، فالعبودية تتضمن المحبة والخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلابد أن تقوم العبادة على هذه الأصول. الصوفية بعضهم أو كثير منهم يبالغون في تعظيم مقام المحبة ولا يعظمون مقام الرجاء والخوف، بل ربما استنقصوا مقام الرجاء والخوف، وهذا من أغلاطهم، كما يروى عن بعضهم: لا أعبد الله حبا أو رغبة في جنة ولا خوفا من نار، بمعنى أنه لا يعبده إلا بدافع الحب، وهذا غلط. بل الله تعالى أمر بخوفه ورجائه وأثنى على أوليائه بالخوف والرجاء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه لعل هذه المقدمة تنفع في ملاحظة ما سيأتي من استشهادات المؤلف من عبارات بعض أعلام الصوفية كما ذكر هنا. لكن جملة ما ذكر هنا يعني من أن المحبة، محبة الله الصادقة، تقتضي محبة ما يحب وبغض ما يبغض، وأن خلاف ذلك قادح في المحبة بقدر ما يقع من تلك المخالفة. هذا كلام صحيح وحق، لا لا نزاع فيه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم، سمحوا ببذل نفوسهم، قالوا لفرعون: اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه، وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة، ففنيت بإرادة مولاها على مرادها وهواها. عن مرادها وهواها: يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يريد صاحبها إلا ما يريده مولاه. وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة الله أو معصية، فإذا كانت طاعة تقدمت، وإذا كانت معصية تأخرت. هذا حال خواص المحبين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحب الله من كل قلوبكم. وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره. فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضبت طرفي
إلى آخر الأبيات.
متى بقي للمحب من نفسه حظ في فما بيده من المحبة إلا الدعوى. إنما المحب من يفنى عن نفسه كله ويبقى بحبيبه. فبي يسمع وبي يبصر. القلب بيت الرب. وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. الحق تعالى غيور، يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه، وأن يكون فيه شيء لا يرضاه. أردناكم صرفا فلما من
أردناكم أبيك.
لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم
لا يكتف على لا نعم لا ينجو بداية الكلام بعد الأبيات
لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب
نعم السلام إلى لا إله إلا الله. تجد المؤلف في هذا المقام بأن كمال المحبة يقتضي كمال الطاعة. تجد الحديث الذي رواه البخاري الحديث أبي هريرة وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وفي رواية في غير الصحيح فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وهذا اللفظ يفيده اللفظ الأول كنت سمعه الذي يسمع به ويده الذي يبطش بها سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده الذي يمشي بها ورجله الذي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فالمحب الصادق والمؤمن، أقول المؤمن الصادق تكون جميع تصرفاته لله وفي الله، كما في الحديث من من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكبر. أحب لله بمعنى أنه لا يحب إلا لله ولا يبغض أحدا إلا لله. وإن أعطى أعطى لله، كل بذل ما يبذله هو لله، حتى ما ينفق على زوجته كما في حديث سعد وإنك لن تعمل عملا تبتغي لوجه الله إلا أجلت عليه حتى ما تجعله فيه امرأتك. فأهل الإيمان الكامل كل التصرفات حتى الأمور الطبيعية العادية حتى الأمور العادية تكون لله، تتكيف إذا أنفق على أولاده ينفق عليهم محتسبا يراعي ما يجب عليه، ما أوجب الله عليه من الإحسان إليهم، ما يترتب على إنفاقهم من إغنائهم، ما يترتب على إنفاق عليهم من كفايتهم وإعانتهم على ما ينفعهم، وهكذا تكون أعماله كلها لله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوزه حتى أحبه، فإذا أحببته المحبة الكاملة وإلا فالله يحب كل مؤمن، لكن محبته لأوليائه يعني ليست على مرتبة واحدة أو على حد سواء، ومحبة أوليائه لا كذلك فيها تفاوت وتفاضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، الأنبياء والصالحون والمؤمنون متفاضلون. يقول في الحديث فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي. فتكون أيضا أفكاره تكون دائرة عن الحق. إذا كانت هذه حال الجوارح فحركة الجوارح تابعة لما في القلب، إنما تكون الجوارح متقيدة بهذه الحال لتقيد القلب بالعبودية لله، بكمال عبودية القلب لله حبا وخوفا ورجاء. وهذا يعني إن المحقق لهذه العبودية والمحبة والإيمان لا يريد إلا ما يريده مولاه. الإرادة الشرعية لا يريد إلا ما يريده الله. الإرادة الشرعية يقول المؤلف أو غيره: فيبنى، هذا من عباراته، يبنى بمراد الله عن مراده، يبنى بمراد الله يعني الشرع عن مراده، عن مراد نفسه الطبيعي، عن مراد نفسه، يبنى بعيد انه لا تكون له إرادة إلا ما يكون بتحقيق مراد الله، مراد الله منه. فالمحب الصادق هو الذي يعبد الله على كما جاء في النص، يعبد الله على مراده منه، لا يعني على مراد الله منه، لا على مراد به هو من الله. المحب الصادق يعبد الله على ما يريده الله منه، لا على ما يريده هو من الله. الإنسان يريد من الله كذا وكذا، وهذه عبارة فيها ما فيها، لأنه كما ذكرت العبد يعبد ربه على وفق ما أراده الله منه، وهذا لا يمنع من أنه يريد من ربه المغفرة والجنة والنجاة من النار، يريد من ربه أمورا. والله تعالى قد أثنى على أنبيائه ورسله مع أنهم يريدون منه الرحمة، يريدون منه الجنة، ويريدون منه النجاة من النار، الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المذموم أن تعبد الله لما تريده منه من أمر الدنيا، هذا هو الذي يصدق عليه ما استشهد به المؤلف من قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله على طرف من الدين غير متمكن منه، فهو يعبد الله ما استقامت دنياه، فإذا أصابته فتنة ومصيبة وفقر وحاجة انقلب على وجهه. فمن يعبد الله لينال أو ليعطيه يعني سعادة الدنيا وماله ولا يريد الآخرة، فهذا هو الذي ذم الله قاله بقوله: فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا، أتنا في الدنيا، هم يريدون المال والولد وكذا وكذا وأنواع النساء. فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وما ذم الله الذين يريدون الآخرة، إنما ذم الذين يريدون الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة، أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة، فإرادة ثواب الآخرة وإرادة الجنة هذه لا إثم فيها ولا نقص فيها ولا عيب على من يعبد الله محبة له وخوفا منه ورجاء لثوابه وطمعا في ثوابه. هل الله لماذا ذكر الله لعباده الجنة والنار وذكر أمر الآخرة ترغيبا وترهيبا؟ ذلك يخوف الله بعباده: يا عبادي فاتقون والذي يجتنب الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. نعم هذا والله أعلم، صلى الله على محمد. يعني عندكم عبارات وكلام كله راجع في الجملة إلى ما تقدم وما ذكر الآن، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل المرجئة يطبقون الحدود الشرعية في الحدود خصوصا؟
أما المرجئة الفقهاء نعم والله يطبقونها ويقولون بأن العاصي مستحق للعقاب، وأما المرجع الغلاة الجاهلية فهم لا، يعني مذهبهم يقتضي عدم تطبيق الحدود. نعم
أحسن الله إليكم. ويقول: هل مرجعة الفقهاء مخطئون من حيث فهم النصوص؟
نعم إي والله المخطئون في فهم النصوص، سبحان الله. كيف الرسول يقول الإيمان بضع وستون شعبة ويقول لي وفي عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أمركم بالإيمان، أتدرون من الإيمان، أتدرون من الإيمان بالله وحده، ذكر له شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم، كل هذه يفكر بها الإيمان، ثم نقول هذه الأعمال ليست من الإيمان؟ سبحان الله. نعم.